الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي فضيلة الشيخ كل خير، أن كان له الفضل بعد الله عز وجل في تيسيره والدعوة إليه، وأسأله تعالى أن يشكر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يجزل لنا ولكم المثوبة وأن يجمعنا جميعا في دار كرامته. أيها الأحبة في الله، هناك أمر هو أهم الأمور، به تطمئن القلوب وتنشرح الصدور، هو أساس الدين ووصية الله للخليقة أجمعين. هذا الأمر جعله الله قاعدة الفلاح ومنبع الخير والإصلاح. ما هدى الله قلب عبد إليه إلا سدده ووفقه وأرشده ويسر له. هذا الأمر هو الإخلاص لله جل جلاله، فاتحة الأمور وأساس كل خير. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليخلصوا وليوحدوا له سبحانه وتعالى. الإخلاص الذي جعل الله فيه السعادة والنجاة والخلاص. اختار الله منا قلوبنا فلم ينظر إلى ألواننا ولا إلى أحسابنا ولا إلى أنسابنا، ولكن إلى قلوبنا وأعمالنا. من تكلم لله وعمل لله أسعده ووفقه وسدده وثبته. وهي وصية الله للأولين والآخرين التي عليها مدار كل خير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. أول ما ينبغي أن نتواصى به جميعا وأن يشد بعضنا من أجل بعض فيه تصفية القلوب لله جل جلاله. الداعية المخلص لله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا أخلص لله في قوله فتح الله له القلوب وشرح الله له الصدور، وأصبحت كلماته ومواعظه وتوجيهاته وأوامره ونواهيه كالغيث لتلك القلوب. يحيي الله عز وجل به تلك القلوب بما نظر من إخلاصه وإرادة وجهه العظيم. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله. وقال بعض السلف: كم من عمل قليل كفرت النية. الإخلاص خير وبركة ورحمة وهدى إذا نظر الله إليك وأنت تأمر واطلع إلى قلبك فلم يجد فيه شيئا سواه جل جلاله. بارك في هذا الكلام وتلقته الملائكة في صحيفة عملك لكي تراه خالصا لوجهه الكريم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. حصل ما في الصدور، هل أرادت وجه الله أم أرادت أي شيء سواه؟ الإخلاص هو الوصية الأولى التي لا تملها أذن مؤمن ولا يسأم منها عبد صالح، ونحتاج دائما أن نتواصى بهذا الأمر العظيم. نحتاج دائما أن نكون مخلصين، فبمجرد أن تخرج من بيتك تخرج وليس في قلبك إلا الله، وبمجرد أن تقعد في عملك تقعد وليس في قلبك إلا الله، وإذا تكلمت جعلت الله نصب عينيك، وإذا عملت جعلت الله نصب عينيك، فشرح صدرك ويسر أمرك. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كم فتح الله بالإخلاص من قلوب، وكم أنار به من مناهج ودروب، كل ذلك بالإخلاص. ولما أخلص الأئمة والسلف الصالح جعل الله الخير في كلامهم ومواعظهم وأوامرهم ونواهيهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بالإخلاص لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، إنه والله لشرف عظيم. أي أمانة حملتموها وأي مسؤولية قلتموها حينما حملتم هذه الرسالة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الرسالة التي تولى الله أمرها من فوق سبع سماوات، فأمر سبحانه بالمعروف ونهى عن المنكر، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد هؤلاء الرسل، ولكي تقوم عليهم الحجة وتنقطع عنهم المعذرة. تولاها الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، كانوا حملة النور اطمأنت بهم القلوب وشرحت بهم الصدور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا يأمرون بما أمر الله به وينهون عما نهى الله عنه، فرفع الله ذكرهم وأعز شأنهم وأبقى في القلوب حبهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان من أهم الأمور وأعظمها في قلوب الأخيار والصالحين، فكما أنه رسالة الكتاب والسنة التي اعتنى بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، اعتنى بها العلماء والحكماء والأخيار والصلحاء. وإذا أردت أن تنظر إلى مقام الإنسان في دين الله عز وجل ومقدار تعظيمه لله سبحانه وتعالى، فانظر إليه في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لأنه إذا عظم الله في قلبه عظم أمره وعظم نهيه، فكان وجهه يتمحر لله سبحانه وتعالى إذا انتهكت حرماته، وكان لسانه ينطلق بالتذكير والموعظة والتوجيه والإرشاد والدلالة على الله سبحانه وتعالى لعظيم شعوره لعظمة الله سبحانه وتعالى وعظم حقه جل جلاله. ولذلك وصى لقمان ابنه فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فأمره أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فهي الرسالة السامية والمرتبة الشريفة الكاملة العالية التي ينال الإنسان بها الفلاح. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فشهد الله أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أنه مفلح، وإذا شهد الله لعبد أنه مفلح فهو المفلح، فلا أصدق من الله حديثا ولا قيلا. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مرحوم في رحمة الله، متى ما تكلمت بما أمر الله به ومتى ما نهيت عما نهى الله عنه فأنت تخوض في رحمات الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أي لما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فإني سأرحمهم. ولذلك تجد الإنسان كلما أقام حجة الله على عباده أصابته الرحمة، وجعل الله عز وجل في قلبه من الطمأنينة والثبات واليقين. ولا يزال المبلغ لرسالة الله الآمر بما أمر الله الناهي عما نهى الله عنه، لا يزال له من الله معين وظهير متى ما كان يخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة من الخسارة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلذلك أيها الأحبة في الله، نحمد الله من كل قلوبنا ونشكره على عظيم فضله علينا حينما يسر لنا وسهل لنا أن نبلغ رسالته وأن نقيم حجته. وإنه لمن دلائل حب الله للعبد في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أن يضع له القبول في الأرض. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا أخلص لوجه الله عز وجل وعلم الله من قلبه أنه يريد وجهه ويريد ما عنده، فتح له أبواب الخير ويسر له الدعوة ووضع له القبول في الأرض. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تصور، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ذلك الرجل. تصور لو أنه نودي في السماء أني أحب فلانا باسمك، شرف عظيم ومقام كريم. قال: فيحبه جبريل ثم ينادي: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا باسمه فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض. الوصية الثانية بعد الإخلاص التي كان حديثنا عنها في النقاط الماضية أن نستشعر فضل هذه الرسالة وفضل هذا المقام. فنحن إذا أخلصنا لوجه الله وشعرنا أن الله نفحنا برحمته ووهبنا نعمته، أجللنا هذه النعمة وأحسسنا بعظيم فضلها، فشعر الإنسان أن عليه واجبا لله سبحانه وتعالى، وعندها يستطيع أن يقوم بهذه الأمانة على أتم وجوهها. ولكن قبل أن نخوض في كيفية قيامه ينبغي أن نركز على أمر ثالث مهم جدا لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا الأمر هو القدوة الصالحة. فالإنسان إذا أراد أن يأمر بما أمر الله به وأن ينهى عما نهى الله عنه ينبغي أن يخاف ويخشى أن يمقته الله جل جلاله، وأن يجعل ممن والعياذ بالله يأمرون فلا يأتمرون وينهون فيفعلون ما ينهون عنه. نسأل الله السلامة والعافية. أولئك الذين سمى الله وحذر عباده منهم. فقال سبحانه وتعالى يعتب على بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أي أليس لكم عندكم عقول تعقلكم وتحسسكم عن هذا الأمر الذي هو ضر من الغي والهوى والضلال؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا يمكن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يضع الله له القبول في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر حتى يكون قدوة. وهذه القدوة ظاهر بينك وبين الناس. إذا أحبت الناس العبد أهابته، والهيبة بالمحبة لها أثر في السلوك والتقويم والتوجيه. ولذلك لما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام كمل أخلاقه وجمل آدابه وانعقدت القلوب على حبه والشهادة له بالخير والصلاح والقدوة الحسنة، فكان يسمى بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فإذا أراد الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فينبغي أن تظهر شمائل الإسلام وآدابه وأخلاقه ورحمته وفضله وبره وجميع ما فيه من خير أن تظهر من خلال أقواله وأفعاله وسلوكه وتصرفاته. فإذا نظر الناس إلى كلام الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فإنهم إذا سمعوا كلامه نظروا أول ما ينظرون إلى أخلاقه وأفعاله وآدابه. فإن وجد التوافق بين القول والفعل أحبوه وهابوه، ووقع ذلك الكلام موقعا بليغا في النفوس. ليست القضية أن نتكلم، ولكن القضية أن نكون دعاة ونحن صامتون. قال بعض السلف من الأئمة رحمة الله عليهم وكان من العلماء العاملين، قال لطلابه يوما من الأيام: ادعوا الناس وأنتم صامتون. قالوا: كيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تأدبوا بآداب الإسلام وتخلقوا بأخلاقه، وادعوا الناس بأفعالكم قبل أن تدعوهم بأقوالكم. الرجل الكامل المهذب الفاضل الذي إذا رأيته كأنما ترى أخلاق الإسلام وآدابه، الذي إذا رأيته أو سمعته أو تفقدت أحواله كأنك تذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تظهر من خلال الأقوال، من خلال الأفعال، من خلال السلوك، التصرفات، تجد في مجتمعه محبوبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم محبوبا. لا تنفر القلوب منه ولا تمله ولا تسأمه، ومن رآه أحبه. إذا قابل الناس يقابلهم بالبشر والسرور. قال جرير بن عبد الله: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه. فالرجل إذا كانت آداب الإسلام في وجهه وأخلاقه وأفعاله أثر. قال أنس رضي الله عنه وهو صبي صغير يقوم على شأن النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما لمست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم، ولا قال لي يوما قط أف، ما قال له يوما من أيام أف. وتقول أم المؤمنين عائشة في بيت: انظروا، هذا بالنسبة لصغار الناس ما قال له قط أف، وهو أنس. وناهيك بأبي حمزة رضي الله عنه وأرضاه فضلا ونبلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لجرير فبكباره، وأما بالنسبة لأهله وزوجه، تقول عائشة رضي الله عنها: ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وضع بين يديه، ما كان يتكلم ولا يجرح المشاعر من كمال أدبه وأخلاقه وشمائله لأبي وأمه صلوات الله وسلامه. الإسلام والدعوة بالأمان، بالأخلاق، بالآداب. الرجل إذا رأى شمائل الإسلام من خلال الأقوال والأفعال تأثر. بعض الناس يدعو ولو لم يتكلم. الناس فيه فطرة، وهذه الفطرة جبلوا فيها على حب الخير والقرب منه وتعظيم صاحبه، وعلى كراهية الشر والنفرة منه واحتقار صاحبه. مهما كان، مهما رأيت لأهل الشر من تعظيم فإنه في الظاهر، وأما في القلوب فلا، أما عن قناعة فلا. ومهما رأيت من خير فاعلم أنه في الباطن تعظيمه وحبه، لأنها فطرة الله التي لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير، ولن تجد لها تحويلا ولا تبديلا. فالقلوب تنتظر قبل الكلمة الفعل. فيحرص الإنسان على تطبيق شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، آدابه، أخلاقه، السنة التي أصبحت اليوم غريبة بين الناس، حتى أصبحت غريبة بين الأخيار فضلا عن غيره. فالناس إذا رأوا من هذا الداعية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رأوا منه شمائل الإسلام، أحسوا أنه إذا نهاهم، أحسوا أن وراء هذه الكلمات ووراء هذا التوجيه قلبا يخاف الله جل جلاله، وأن وراء هذه الكلمات وراء هذا التوجيه حب الخير، وليس المراد به الشماتة ولا الاحتقار ولا الانتقاص ولا الغفلة عن الذات والنفس. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، ما يوفق إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لابد من أن نقدم بالقدوة الحسنة التي فيها التأثير ويكون لها عمق الأثر في النفوس. الأمر الرابع أن نهيئ أنفسنا للدعوة إلى الله، وتهيئة النفوس للدعوة إلى الله عز وجل ندور حول نقطة مهمة من أهم النقاط، وهي الصبر والتحمل. فإنك تقوم برسالة عظيمة وأمانة جليلة جسيمة، تحتاج إلى صبر. ولذلك قال الله لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الإسلام بشمائله وآدابه ومعاملاته وعباداته ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. تحتاج الأمر إلى صبر وإلى جلد. أقوى الصبر وأعظم صبر النفوس الذي يكون بتمالك النفس عند الغضب، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلا بد من الصبر والتحمل الذي عناه الله عز وجل بقوله: وأمر بالمعروف. هذا لقمان يوصي ابنه: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم قال: واصبر على ما أصابك. أي اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وراءه تعب، وراءه التعب والعناء والنصب. يكون التعب نفسيا لأنك تتحمل هم الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا لو كان في نطاق حيك أو مسؤوليتك منكر، فإنك ستحمل هم أولا جمع النصوص والأدلة التي اعتنت بمعالجة هذا المنكر، فتتأملها وتنظرها وتبحث فيها. هذا هم يحتاج إلى صبر، صبر على العلم والبصيرة التي تأمر بها وتنهى. ثانيا تحمل هم المواجهة، كيف تواجه، كيف تتكلم، كيف تقف في وجه الإنسان. ولذلك سأل الله عز وجل موسى عليه السلام، سأل ربه أن يثبت قلبه لهم المواجهة. ولذلك قال رب اشرح لي صدري، لأن ما نستطيع أن نفعل شيء إلا بالله جل جلاله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإذا لابد للإنسان أن يتحمل هذا الهم. بعد ذلك تأتي النتائج والآثار للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأتيك السفيه بالسفهية والإنسان الغوي بغيه وفجوره، ويأتيك الناس على اختلاف طبقاتها وعلى اختلاف منازلها في مجابهة الخير وكراهيته والتنفير منه وسوء الظن بأهله. هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى نفس قوية وشكيمة وعزيمة. ثم إذا يسر الله عز وجل الإنسان الصبر، يحتاج إلى أمر مهم يقوي قلبه على الصبر. هذا الأمر يتلخص في نقطتين: الأولى عاجل ما أعد الله للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر من حسن العاقبة، والثانية ما ينتظرك عند الله جل جلاله. فلربما أنك هذا اليوم تهان وتسب وتشتم، فتغيب عليك الشمس وقد كتبت في صحيفة عملك يوم من الأيام وليت فيه في الله. أما أمر الدنيا فإن الله تكفل لك بالعاقبة، لن يقف أحد يبلغ رسالة الله جل جلاله فيؤذى ويهان إلا جعل الله عاقبتها أفضل العواقب وأسناها وأسناها وأشرفها ولو احتقره الناس. يظهر ذلك جليا من قوله سبحانه: والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. يعني لا تنظر إلى حالك الآن، ضع النظرة إلى الغد ولا تنظر إلى حالك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمي الساحر والأفاك والأبكر والصابئ ومات وهو سيد الأولين والآخرين، واسمه صلى الله عليه وسلم يقرن بالنداء: ورفعنا لك ذكرك. ليس المهم أن تهان الآن، وليس المهم أن يسخر منك الرجل اليوم، ولكن الأهم ما هي العاقبة، ما هي النتيجة، ما هي الثمرة. أذكر حادثة لطيفة يقول فيها عروة ابن الزبير رضي الله رحمة الله عليه، هذا الإمام العظيم من أئمة السلف، يقول كلمة تنبه على هذه النقطة. يقول: والله ما من عبد يقف موقفا لله فيهان فيه إلا أوقفه الله موقفا أعز منه وأكرم. ما من عبد يقف موقفا يهان فيه في الله إلا أوقفه الله موقفا أعز وأكرم. توضيح ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فريد في قلة وضعف من أصحابه، والرسالة أيامها سرية والدعوة سرية، فجاءه أمر الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فوقف عليه الصلاة والسلام على الصفا فنادى في قريش فعمم وخفف، يعني نادى بطون قريش كلها، فجاءت بطون قريش، جاءت قريش بقبضها وقبيضها ووقفت بين يديه. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال كلمة مشهورة: قولوا لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض ومن أجلها سيكون الحساب والسؤال والعرض، هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلقوا ومن أجلها بعث، لما قالها له ماذا قالوا له؟ كان جواب أبي لهب عليه لعنة الله، قال له على رؤوس الأشهاد، قال له: تبا لك ألهذا جمعتنا. تصوروا أيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الناس، ثم يقول له على رؤوس الملأ: تبا لك ألهذا جمعتنا. ثم قريب عمه، يعني حينما تأتي الأذية من قريب لك تكون الأذية صعبة جدا، ظل ذوي القربة أشد من ظلم الأبعدين، لأن القريب لا تستطيع، إن آذيته كأنما آذيت نفسك. فقال له أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا. فاحتقره وتفهه وآذاه. ثم تمضي الأيام وتتتابع السنين والأعوام، فيوقف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام على الصفا التي بالأمس شتم عليها وأهين، يقف ومعه 100,000 من أمته وأصحابه كلهم، يقول: كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. رده الله إلى مكة عزيزا كريما رفيع الذكر، كل الناس يقول: أنا أنظر أمامي فإذا الناس مد البصر، وأنظر ورائي فإذا الناس مد البصر، كلهم يقول: ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رقى على الصفا وكأنه ذكر ذلك اليوم، ذكر هذه الصفة التي كذب عليها بالأمس، كان أول ما رفع عليها قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كبر الله ثلاثة، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. عظمت عنده العاقبة من الله مضمونة، الذي يقوم برسالة الله ويؤدي حجة الله على العباد مهما جاءه من المهانة والمذلة، فمهانته كرامة ومذلته معزة. لا تنظر إلى كلام الناس أو احتقارهم أو أذيتهم، انظر إلى عاقبتك عند الله جل جلاله. وأما بالنسبة لما يكون الحسن العاقبة في الآخرة، هذا فيما يكون في الدنيا، ولذلك تجد القلوب كلما وجدت الإنسان يقوم لله بحجته ويبلغ لله عز وجل عظيم رسالته، وجدت الله عز وجل يضع في قلوب العباد حبه والهيبة والقبول، ووجدت في أسمى المنازل الناس تشتري السمعة بالأموال، التجار يشترون السمعة يبحثون عنها، ولكن العلماء والدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر نشر الله ذكرهم وأبقى في العباد حبهم بما قدموا لله جل جلاله من صالح القول والعمل. لا تنظر إلى كلام الناس، ولا يهمك أن يتكلم من تكلم، فإن اللسان الذي يتكلم على الحق أخرس ولو كان صاحبه أبلغ الناس، واللسان الذي يقف في وجه الحق مقطوع ولو بعد شيء. ولذلك قطع الله دابر المجرمين وقطع الله دابر المفسدين وجعل العاقبة للمتقين، فهذا أمر مهم جدا لمن يأمر بالمعروف والنهي عنه وينهى عن المنكر. أما بالنسبة للعاقبة التي تكون، فإن الإنسان إذا أهانه أحد أو تكلم عليه أو عنف أو وبخه، فما عليك، فأنت بريء من المسؤولية إذا كنت تسير على نهج الله عز وجل. مثلا لو مررت على رجل فأنكرت عليه منكرا أو غيرت منكرا، فقال يا ظالم أو قال يا كذا، فسبك وشتمك وأهانك، فإنما يتسلط على الحق لا يتسلط عليك، لأن الذي فعلته هو أمر الله جل جلاله، والذي نهيت عنه هو نهي الله جل جلاله. فالشتم الذي يكون منه والأذية التي تكون منه ليست في عرضك من شيء، وأنت في سلامة منها، ولكن الله هو الذي يتكفل أمره. ولذلك قل أن تجد إنسانا يهين أحدا من أولياء الله عز وجل والدعاة والهداة والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وجدت قل أن يسلم من سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة له. أبدا قل أن تجد إنسان يحقر من العلماء أو ينتقصهم أو يذمهم أو يحاول دائما أن لا يمكنه من دعوته إلى الله عز وجل، كما يحصل لبعض الفساق حينما يؤذيك بلسانه أو يحتقرك أو يشيع في حيه أنك شديد وأنك عنيف، كل هذا لا تبالي به. فالمهم للداعية والآمر بالمعروف أن يوطن نفسه بهذه الأمور حتى يصبر، لأنها عزيمة على الرشد وتقوي النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وتقويها على محبة الله جل جلاله. ثم لنا قدوة في الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، حينما أوذوا في الله وكان لهم ما كان فأعظم الله أجرهم، قال الله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فائدتان تأملها في هذه الآية، لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هنا أذية معنى إذا أوذي موسى سنؤذى، هذا الأصل الذي نتكلم عليه. أولا قال تعالى فبرأه الله مما قالوا، فالذي برأ موسى سيبرئك، الذي برأ موسى عليه الصلاة والسلام سيبرئك، لأن الرسالة واحدة والمصدر واحد. الأمر الثاني وكان عند الله وجيها، قال بعض العلماء من أمر بطاعة الله ونهى عن معصية الله فأوذي فإنه وجيه عند الله سبحانه، وجيه له جاه عند الله وكرامة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. إذا علمنا هذه الأمور التي ينبغي أن يوطن بها الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفسه، فالمنكر الذي أمامنا لا بد فيه من أمور، أولها أن يدل دليل الكتاب أو دليل السنة الذي هو الدليل الشرعي على كون هذا الأمر منكرا، فإذا لا بد من ثبوت الدليل على كونه منكرا. إذا ثبت الدليل على كونه منكرا فحينئذ توجه الخطاب علينا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب انتبهوا إلى هذا الحديث، فيه نقطة مهمة. أولا علمنا أنه لا بد أن يكون منكرا، فكون الشيء مثلا مختلفا فيه ويرى الشخص أنه جائز وحلال، وهناك مثلا عالم من أهل العلم مشهود له بالعلم، عنده دليل وحجة على كونه حلالا، هذا شيء. فأنا أعتقد أنه منكر في اعتقادي، لكن كونه هو عنده العالم الذي يعرف بتمسكه بالكتاب والسنة ويفتيه بأنه ليس بمنكر وليس بحرام، فهو يتعبد الله بما ظهر له. هذه مسألة مهمة جدا. النقطة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، انظروا رأى، معناه نتأكد، نتحقق، نتثبت، لا نعجل في الناس. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا، فقط التبين والتثبت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إلا أن تروا منكرا عندكم فيه من الله برهان. جمع بين الأمرين، كوننا نرى فلا نتتبع الظنون، وكونه يكون منكرا عندنا فيه من الله حجة وبرهان. فإذا قضية كون الإنسان يعجل بالتهمة، أصلا طبيعة إنكار المنكرات، كل إنسان إذا ابتلي بعمل فسيتأثر من خلال عمله. وكانوا يقولون مثلا القاضي من كثرة ما يمر عليه بالجرائم، جرائم الناس والفحش وما يقع منهم من مصائب، ربما يصبح عنده نوع من ردة الفعل، لأن الإنسان ضعيف والنفس البشرية ضعيفة، قد تجعل ما يتحمل ولا يخرج من الناس إلا القليل، فيقول لا يسلم من الناس إلا القليل بسبب ما يرى. وقد يرى أناسا سيماهم الخير ويقعون في المنكرات، فطبيعة معالجة المنكرات والوقوف فيها قد تجعل الإنسان يصل إلى درجة يتحسس فيها أكثر من اللازم. وهذا نبه عليه العلماء في إنكار المنكرات، يعني كوني أتعامل مع المنكرات يقتضي مني ألا أتعجل. والسبب في ذلك أن أعراض الناس محرمة، قرن الله العرض بالدم. ففي خطبة حجة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم في الخطبة المشهورة التي ما قام النبي صلى الله عليه وسلم في أمته مقاما مثلها، جمع الله فيها الأمة عليه الصلاة والسلام، ما جمع مجمعا مثل حجة الوداع. فكان فيها أن قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فجعل العرض مقرونا بالدم. فكما أن دم المسلم حرام وماله حرام، كذلك عرضه حرام. ولذلك عظم الله أمر العرض وجعل الكلام في الأعراض قطع الله به شهادة الشاهد. فالذي يقذف والعياذ بالله بلسانه غيره بالزنا ولا يقيم البينة، ولو كان من الصحابة، لأن الله خاطب به الصحابة، يقول العلماء: ولو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يقف 4 شهود فإنه يجلد، كما فعل عمر رضي الله عنه بأبي بكر رضي الله عن الجميع. ليس هناك مجاملة في أعراض الناس، أعراض الناس محترمة. ولذلك عظم الله عز وجل في كتابه هذا فنهى عن الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. ولذلك معناه أن القليل من الظن يصيب، والكثير فيه خطورة وخلل على الإنسان، ينبغي أن يتنبه له. توضيح ذلك أن الإنسان لا يقدم على تتبع شيء إلا إذا احتفت قرائن قوية على وجود هذا الشيء. ظهرت القرائن، والشريعة تعمل القرائن، الشريعة تعمل القرائن القوية، لكن إذا لم يكن هناك دليل بين واضح فالأصل في المسلم سلامته وعدم الإنسان بعرضه إلا بحجة ودليل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع العورة، فقال: إنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كنت أن تفسدهم. فإذا الأصل أننا نقول في المسلم أنه سالم حتى يدل الدليل على كونه فيه خلل أو فيه نقص. من رأى منكم منكرا، إذا ثبت عندنا أنه منكر وتحققنا أن هذا مما لم يأذن الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام، ورأينا واطلعنا، قال صلى الله عليه وسلم: فليغير. فالأصل عندنا في المنكرات أنها لا تبقى، وأنه ينبغي أن نهيئ كل السبل والأسباب للقضاء على المنكر، لأن المنكر فساد في الأرض والله لا يحب المفسدين، وكذلك المنكر حجرة عثرة دون الخير، فما من بدعة تظهر إلا وماتت مقابلها سنة، وما من شر يظهر إلا ومات مثله من الخير. ولذلك ضرب الله القلوب بعضها ببعض حين غفلت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأصل أن المنكر يغير، وهذه قاعدة وأساس في الدين، جعله الله سببا في فلاح هذه الأمة، بل وفي نجاتها كما في حديث السفينة الذي تعلمونه. فإذا فليغير يدل على أن الأصل في المنكر أنه يغير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا التغيير، قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأمور مرتبة يدل على فائدة مهمة، وهي أن قضية تغيير المنكرات لم يسندها الله لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بمعنى أنه يتحكم فيها أحد باجتهاده، ولكن أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الثلاث المراتب: تغيير باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، وليس وراء ذلك مثقال خردلة من إيمان. نسأل الله السلامة والعافية. إذا لم يغير لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب، فليس وراء ذلك نسأل الله السلامة والعافية مثقال خردلة من إيمان. التغيير باليد ضرب له العلماء رحمة الله عليهم أمثلة، مثل تكسير آلات له، وكذلك أيضا تكسير عليه الصلاة والسلام الأوثان كما ثبت حينما دخل إلى مكة، لأنه كسر الأوثان إبراهيم عليه السلام فجعلهم جلالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فإزالة التغيير باليد يقولون إنه يقطع دابر الشر، لأنه ينعدل هذا المنكر ويزول، وبناء على ذلك هو الأساس وهو القاعدة التي هي الأصل في التغيير، أنه متى ما أمكن الإنسان أن يغيره بيده فليغير بيده، هذا الأساس والقاعدة. ولذلك قال علي رضي الله عنه لأبي الأهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا من التغيير باليد، لأنه إذا استشرفت القبور عظمت، فكان ذريعة إلى الشرك والعبادة. فالمقصود أن التغيير باليد سنة وهدي، وهو أول المراتب، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث القرام، والقرام ستارة كانت على سهوة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، فرأى عليه التصاوير فأخذه بيده عليه الصلاة والسلام وندعه وهتكه. هذا يدل على التغيير باليد. أما بالنسبة للمرتبة الثانية التغيير باليد، طبعا هناك أمور ينبغي التنبيه لها. قد يكون الإنسان في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده ضوابط معينة لتغيير المنكر. مثلا لو كان هناك توجيه بأن هذا المنكر لا تكسر الآن من أجل أمور لإقامة مثلا دلائل يحتاج إليها، مثلا لو فرضنا أن الإنسان بمجرد أن جاء وكسر المنكر، طيب كيف ندين صاحب هذا المنكر ما دام المنكر أزيل؟ إذن تكون مهمتي أنا كوني أحفظ هذا المنكر لكي يصل إلى الجهة المختصة يعتبر من إنكار المنكر، لأنه وسيلة إلى إزالته وإلى تكسيره. لأن البعض يقول كيف؟ طيب كيف أكون آمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأنا ما كسرت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغيرهم بيده. أقول إن الوسيلة إلى التغيير تغيير، كونك أن تحفظ هذا المنكر لكي يكون حجة ودليل. في بعض الأحيان مثلا لو فوجئنا بمكان بصنع خمر لا قدر الله والعياذ بالله، إنكار هذا المنكر أن نكسره ونزيله بالكلية هذا لا شك فيه، لكن مثلا لو أردنا أن نعرف من أصحاب الجريمة الذين قاموا بهذا العمل، من الذين يتعاونون مع هذا الشخص، من الذي هو من عماله يأخذ منه ويعطي، قد تكون هناك مثلا بيئات أخرى تتعامل مع هذا المصنع لترويج. فلما نحاول أن نتغير قبل أن نكسر وقبل أن نعمل، هذا من مصلحة الأمر بالمعروف، هذا من تغيير المنكر. فالوسائل آخذة الحكمة مقاصدها كما يقول العلماء. فليس القضية لتغيير المنكر أن يكون الإنسان مباشرا مدى أن هناك تنظيما يقصد من ورائه الوصول إلى معالجة المنكرات بأفضل الأساليب. أيضا هناك نقطة قد يعني يكون من المصلحة ألا نغير الآن باليد، هناك أمور ظروف ملابسات معينة، قد يكون التوجيه للإنسان أنه يقتصر فقط على مراقبة هذا المنكر، فقد يقول الإنسان كيف أراقب المنكر أرى أمامي وبعيني ولا أفعل ولا أقدم، لكن تكون هناك مصالح، بمعنى أنه لو قلنا مثلا للإنسان غير قد تقع مفسدة أعظم، لو أنه أزيل هذا المنكر باليد تقع مفسدة أكثر، ولذلك أنا أقول لا بد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن يتم بين الإخوة والأحبة والمشايخ وطلاب العلم إلا بالتعاون وبحسن الظن. يعني إذا جاءني توجيه من فوقي أن هذا الأمر أتريث فيه فما في داعي لسوء الظن، هذا تقصير، هذا تساهل. لا، هو قال عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده، لكن نحن نظن ونحسن الظن بمن يأمرنا بهذا الشيء إن شاء الله أنه يريد التغيير، لكن كيف؟ ما هو الأفضل؟ ما هي الطريقة؟ هذا أمر بينه وبين الله عز وجل. ولذلك من أمثلة هذه الآن لو أن عندنا أفراد وعندنا مثلا من فوق الأفراد ومن له التوجيه يعني الأعلى، الأفراد الآن لو أنك جيت في حي فيه منكر قد ترى بعض الناس يتعاون معك في هذا المنكر من عامة الناس، ترى إنسان مثلا والعياذ بالله قد فتح بيته لحرام من زنا أو دعارة والعياذ بالله، شره متعدد. هذا الذي فتح بيته لهذا المنكر إن جئت بإنسان متعاون متحمس ويريد الخير، ولا شك أن هذا الحماس وراءه خير، هذا أمر يحب أن ننبه عليه، أن بعض الناس إذا رأينا منه ينبغي أن نحسن الظن به لكن نوجهه. فهذا الفرد حينما تأتي تقول له يا أخي انتظر لا تعجل، لأنك أنت تريد أن تصل إلى ما وراء هذا المنكر، من الذي يأتي من؟ قد يأتيكم مباشرة، قولك قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بذلك، الآن تدخل، هذا تقاعس، هذا تأخير، لماذا؟ لأنه لا يعلم ولا يعرف ما هي المصلحة، ما هي الأهداف التي تنظر إليها أنت. كما أن هذا يقع بينك أنت كفرد، تقع مع عامة الناس، تقول له يا أخي تغيير المنكر يحتاج إلى بصيرة، إلى تجربة، لأنك أنت مرت عليك أمور دعتك إلى هذه الحكمة وهذا التروي، كذلك من هو فوقك إذا كان أكثر تجربة وأكثر بصيرة. فالظن الإنسان يحسن به الظن ولكن لا يعجل، وقد تكون هناك ظروف ليس من المصلحة تغيير هذا المنكر مثلا بالكلية، فهذا أمر مهم جدا في قوله فليغيره بيده. ثم يقول عليه السلام فإن لم يستطع فبلسانه. التغيير باللسان على مراتب، أول ما يبدأ الإنسان يعني يقول بعض العلماء التغيير باللسان مقدم على التغيير باليد، هذا بعض العلماء يميل إليه، وفيه دليل صحيح وهو حديث عائشة رضي الله عنها. حاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من الغزوة، غزوة تبوك على قول عند بعض الحديث، قدم عليها فوجد القرار هذا وفيه صورة، فقال لها أولا أميضي عنا قرانك هذا، هذا أول ما قال لها. فكأن عائشة كما يختار جمع من العلماء نسيت، لأن إنسان ضعيف نسيت أن تزيله، فدخل عليه الصلاة والسلام فإذا بالقران في وجهه فأمسك القران وهدك. يقول العلماء أول ما يبتدئ الإنسان بالتوجيه، لأن كون الشخص بنفسه يزيل المنكر هذا نوع من الإيمان والتسليم، ولذلك تربي الناس على التسليم، بمعنى أن كونه بنفسه يأخذ الشيء ويكسره كما أنه هو الذي أوجده هو الذي يكسره، هذا من أرفع الدرجات. ولذلك يقول العلماء من أهم ما يكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقناع الناس بأن هذا منكر فيجتنبوه وهذا معروف فيفعلوه ويأتوه. ولذلك الحرص على إقناع الشخص بكونه منكرا أو لا، وقد فعل الصحابة ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نزل تحريم الخمر قال أبو طلحة لأنس انظر، فخرج فنظر فإذا منادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله حرم الخمر، فأمره أن يريقها فجرت بها سكك المدينة. قال أبو طلحة لأنس انظر، فخرج فنظر فإذا منادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله حرم الخمر، فأمره أن يريقها فجرت بها سكك المدينة. من الذي أراد الخطر؟ الناس، لما اقتنعت لما نزل قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا انتهينا. ثم يقول العلماء انظر إلى أسلوب القرآن، ما قال الله انتهوا، قال فهل أنتم منتهون؟ وهذا كما يقول المفسرين من أرفع أساليب الإقناع، لأن الشخص يقول له يا ليت تفعل كذا، هل تفعل كذا؟ تحدث كذا وشوق للتبديل. فلما نزلت هذه الآية بمجرد انتهاء كما في صحيح مسلم صاح عمر انتهينا انتهينا، يعني ما لنا بعد أمر ونهيك سبحانك وتعالى، انتهينا كففنا عن هذا الأمر. فإذا إقناع الناس فليغيره بلسانه. كيف تغير بلسانك؟ الشخص الذي أمامك يتعاطى المنكر فيه جانبان، جانب داخلي الذي هو الباطن وجانب ظاهري. الجانب الداخلي قناعته بالمنكر، والجانب الظاهري وجود المنكر يتعامل مع هذا المنكر. فأعظم ما يكون من التغيير أن تصل إلى سويداء قلبه، فتجتث من قلبه الشر. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فتحرص على أن تجعل في قلبه قناعة كاملة بحرمة هذا الشيء، وتعتمد على أساليب، من أهمها أسلوبان: أسلوب الترغيب وأسلوب التنفير، وكلاهما أسلوب القرآن. ولذلك تجد الله عز وجل في كتابه ينهى عن الحرام ثم يذكر عواقبه الوخيمة في الآخر من عذاب جهنم وسخطه وغضبه، نسأل الله السلامة عليه. فهذا أسلوب الترهيب، وكذلك استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال أبو درد: منهم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فالمقصود أنه أسلوب التنذير، فتأتي مثلا أمام صاحب المنكر وتتلو عليه آية من كتاب الله وحديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوجيه، فإذا كان التوجيه بالأسلوب المؤثر المقنع الناس يختلفون، فيقول العلماء: هناك آيات للترغيب وهناك آيات للترهيب. فإذا كان الذي أمامك من النوعية التي لا ينفع فيها الترغيب، فيها قسوة وفيها نوع من الكبرياء بالباطل، تقرأ بآيات الزجر وآيات التخويف، لأنك إذا جئته بآيات الترغيب كان ضعفا. ولذلك ينبغي أن تظهر عزة الدين وترفع من المعروف الذي تأمر به وتحقق من المنكر الذي تنهى عنه، فتذكر بقوارع التنزيل، تذكر بالجنة والنار، تقول: يا أخي خاف الله عز وجل، أمامك قبر، أمامك حساب، أمامك صغار، أمامك جنة ونار. الكلام الذي يدل على الترهيب، فلما تأتي هذه الكلمات المضيئة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تصابح قلبا فارغا وإن كان فيه الشر، لكن الله سبحانه وتعالى قل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فتبدأ بالتقوية. فمثل هؤلاء النوعية التي تتعاطى المنكر بنوع من الكبرياء والعزة، يصلح لها أسلوب التوبيخ والتقريع، ويكون كسر المنكر في عينه وفي وجهه أبلغ في إهانته وزجره، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك تجده حينما بلغه عن بني النضير، لما كان عليه الصلاة والسلام حصلت قضية عمرو بن أمية الضمري، وذهبوا إلى بني النضير وكانوا يهودا من المدينة وبينه وبينهم عهد، فجاء يريد أن يأخذ منهم الدية، معونة على الدية. فجاءهم عليه الصلاة والسلام وهم أهل مكر وكيد، فقالوا له: انتظر تحت الحائط حتى نعطيك الدية. وأرسلوا بسفيه من سفهاي أن يرمي عليه حجرا فيقتله صلوات الله عليه وسلم. فلما جلس جاء جبريل بالوحي وأخبروا بما صنعوا، فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ومعه أصحابه لا يدرون ما الخبر. ثم أرسل إليهم: أن اخرجوا من دياركم، أن اخرجوا من دياركم. قالوا: نخرج. فكتب عبد الله بن أبي بن سلول، قال لهم: لا تخرجوا، أنا أنصركم على عادته كالكيد برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم. خدعهم فبقوا. فلما بقوا آذن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فخرج إليهم بالقوة، فحاصرهم 15 يوما من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه. فلما حاصرهم قالوا: نخرج. قال: أما الآن فلا، انظروا كيف عزة الإسلام. أول جاء قال: اخرج. قال: أما الآن فلا، الآن تحت قهرنا وقوتنا، ولا تخرج إلا وأنتم صاغرون. فأذلهم عليه الصلاة والسلام، وكانت ما أفاء الله على رسوله وكانت نعمة من الله عز وجل على النبي، حتى خير أن يضع أمواله وغنائمه حين شاء، فكانت كسرا لشوكة الأعداء بقوة، رغم أنه في البداية ماذا قال لهم؟ قال: نخرج. فلما حاصرهم قالوا: يا محمد إنا نخرج. وجدوا الشدة. قال: أما الآن فلا أقبل منكم، ما أقبل إلا أن تخرجوا وأنتم صاغرون. كذلك أهل الباطل والغي، فلما تأتيه دفين في مقام لا يصلح فيه الميل، فإنه ليس من الحكمة في الشيء. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. قال: الحكمة وضع الشيء في موضعه. فتبدأ فليغيره بلسانه بأسلوب التقريع والتوبيخ، إذا كان الذي أمامك عنده أنفة وله سوابق وله جرائم وإنسان مستفحل للشر، فهذا يقرأ ويوبخ ويؤنب ويبين له عاقبة ما ينتظره من العاقبة الوخيمة في الآخر. أما لو كان إنسانا لا سابقة له، إنسان خدع وغرر، وما إن دخلت عليه إلا أصابته الذلة، وترى من دلائل الحال والقرائن أنه نادم وأنه متأثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أقيلوا ذوي الهيئات، قال العلماء ذوي الهيئات الذين لم تعرف لهم سوابق، يكون من أسرة طيبة وبيت طيب ولكن قرناء السوء زجوا به إلى هذه العاقبة الوخيمة، فتقف على مثل هذا فتقول له يا فلان أين أبوك؟ أنت ابن من؟ حتى ولو كانت بالأمور الدنيوية تذكره ببيتي وبشرفي، تقول ماذا جنيت؟ تجعل يتألم من نفسه، هذا من التغيير باللسان. فالتركيز على قضية الترغيب والترهيب باجتثاث الشد من القلوب، لأنه ليس من تغيير المنكر أن نأتي ونكسر المنكر والرجل مقتنع قناعة كاملة بأن هذا معروف، لأنه إذا كسرته اليوم سيعيده في الغد، وإذا كان لا يفعله في الظاهر فسيفعله في الباطن، وإن كان يلتقيك في العلانية فإنه لا يلتقيك في السر. ولكن إذا اجتثثت الشطر من قلبه وذكرته بالتغيير باللسان من قرارة قلبه وأصبحت عنده القناعة، فإنه يغير ظاهرا وباطنا وسطرا وعلانيا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أكمل التغيير باللسان، استخدام أسلوب الترغيب والترهيب. وينبغي على من يستخدم هذا الأسلوب أن يراعي الحال ومناسبة الحال، فمن صلح فيه الترغيب لا يعطى أسلوب الترهيب، لأن الذي تجد عنده انكسارا، شخص رأيته وقع في جريمة ثم وجدت عنده الانكسار الكامل، لو جئت تزيد عليه بالآيات ربما يصل به الخوف إلى درجة اليأس من رحمة الله، وهذا أمر مهم جدا. وإذا تجد بعض العصاة والمذنبين، وهذا يمر علينا بالفتاوى الناس وأسئلته، تحس أنه خلاص، يحس أنه لا رحمة تنتظر عند الله جل جلاله، نسأل الله السلامة عليه، وهذا لأنه أوغل في جانب الخوف. ولذلك يقول العلماء عقيدة أهل السنة والجماعة لا بد من الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء، لأنه جناحان، جناح السلامة كما يقول بعض الأئمة وينبه عليه الإمام القيم رحمه الله في كتبه، وهذا صريح الكتاب كما قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا جناح السلامة. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إيش يحذر الآخر ويرجو رحمة ربه، ما نستطيع أن نأتي فقط بالتخويف التخويف، لا، ولا نأتي أيضا بسعة رحمة الله ونليل مع الناس حتى تذهب هيبة الإسلام وهيبة العمل وهيبة المحتسب، لا بد من الوسطية. فإن كان المقام يقتضي الترهيب رغبنا، وإن كان المقام يقتضي الترهيب رهبنا. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه. قال العلماء يدخل في التغيير التغيير بالظاهر، التغيير بالظاهر بعض الأحيان تغير المنكر ولا تتكلم، وهي الدرجة التي بين القلب وبين اللسان. مثلا تغير الوجه، قالوا العبوس في وجه المبتدع، العبوس في وجه الضال، شخص تراه صاحب بدعة نصحته وذكرته لكنه أبدا ما استجاب، ولا تستطيع تغير بدعة باليد أن بدعة عقدية، ماذا تفعل؟ تعبس في وجهه، لأن هذا العبوس قربة لله جل جلاله وطاعة، لأنه غيظ، ولذلك جعل الله إغاظة العاصي قربة له سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها فكان لا يسب ولا يسخر عليه الصلاة والسلام، وإنما يعرف في وجهه، وهذا من أفضل ما يكون الإنسان الداعي الموفق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه ميزة الأخلاق الحميدة. فإنك تكون مع الناس بأسلوب يعني يدل على كمال الإسلام وأخلاقه الجميلة، لكن بمجرد أن تعبس أو يتغير وجهك كل الناس يسأل ما الذي غير فلانا، لأنهم اعتادوا منك الأخلاق الطيبة والأخلاق الحميدة. فإذا هذا نوع من التغيير، وهو التغيير بالصفات والملامح، العبوس والإعراض صد، يعني لما يدخل، كان بعض الإمام أحمد رحمة الله عليه دخل عليه يحيى بن معين ومعه، وكانوا قد أجابوا في فتنة القرآن بالتورية، فلما دخل على الإمام أحمد أعرض عن الإمام، فصار يحدث والله يقول حديث عن نار، حديث عن نار، حديث عن نار، والإمام أحمد يعرض ولا يجيب ولا يتكلم، حتى قام يحيى، فلما قام قال يقولون حديث عمار، أولا حديث عمار مراد يحيى أن عمار أكره على الكفر فقال الكفر وعذره الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الإمام أحمد رحمه الله عليه وإمام السنة في زمانه لم يرضى بهذا حينما قال يقولون خرج ابن معين فلما وقف على الباب أنصت ماذا يقول الإمام أحمد فسمع الإمام أحمد يقول يقولون حديث عمار إنما عمار مس بعذاب وهذا لم يمسوا بعذاب يعني لم يراهم مكرها إلا بعد الأذية ويحيى لم يؤذن فقال كيف تجيب قبل أن تؤذن فقال يقولون حديث عمار وحديث عمار فقال يحيى ما تحت أديم السماء أفقه منه يعني من الإله من فقه في السنباط النص فالشاهد الإعراض ولذلك أمر الله بالإعراض عن الجاهلين الإعراض نوع من إنكار المنكر لأنه احتقار وزراء النقطة الأخيرة التي هي التغيير بالقلب فالقلب هو آخر المراحل فالإنسان إذا عيت الحيلة أن ينكر بيده وينكر بلسانه فإنه لا يجوز له أن يتخلى عن الإنكار في القلب فإن الحب في الله والبغض في الله تحب في الله ولو كان أبعد الناس منك نسبة تحب لأنك ترى على طاعة الله والاستقامة وتبغض في الله ولو كان أقرب الناس منك فما نفع ابن نوح بنوته لنوح عليه الصلاة والسلام ولا نفعت زوجته كونها زوجة الله فالحب في الله والبغض في الله ولذلك تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه لما أشرك بالله عز وجل ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة ذاق طعم الإيمان من رضي بالله قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حديث آنس الصحيحين أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله فهذا الولاء والبراء قاعدة الولاء والبراء بمجرد أن تعلم أن الإنسان يتعاطى المنكر تبغض فعله أما هو فهو مسلم أخوك في الإسلام ولا تيأس ولا تقصر في دعوته وهدايته وإرشاده تبذل كل ما تستطيع لكن كما قيل لأبي ذر أتبغضه قال لا إنما أبغض عمله يعني فعله هو الذي يبغضه ولذلك ربما ترى إنسانا يشرب الخمر والعياذ بالله أو يزني ولكن فيه خير ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء فلم يخرج من دائرة الإسلام يشهد لذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جلد شارب الخمر سبب الصحابة وعابوه عابوا شارب الخمر فقال صلى الله عليه وسلم نه كلمة زجر وتوبيخ نه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله وهذا يقول العلماء فيه دليل على تعظيم أعمال القلوب فيه دليل على تعظيم أعمال القلوب فإن ظاهرة فيه إساءة لكن لما انعقد باطن على حب الله ورسوله عظم الله هذا منه ولذلك الرجل الذي قتل 100 نفس آخرها عارف نسأل الله السلامة والعافية ملوث يده بسفك الدماء البريء حتى إذا كان في آخر عمره خرج بنصيحة العالم قال هو ما يمنعك من التوبة إن قريتك قرية سوء وقرية فلان قرية وقرية بني فلان بها قوم صالحون ارتحي إلى قريتك فخرج في آخر عمره لكن خرج بقلب تائب إلى الله جل جلاله فاختصمت كما تعلمون حضره الموت اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة العذاب تقول قتل 100 نفس آخرها عابد ملائكة الرحمة تقول إنه تاب إلى الله يقول بعض العلماء فعظمت عند الله نيته الصالحة قلبه لأنه خلاص تاب وأناب وأقبل على الله سبحانه وتعالى فعظمت عنده حتى الخطوات التي خطاها قربه الله بها إلى رحمته ما وجد قريبا إلى قرية الصالحين إلا قدر شبر وفي رواية أوحى الله إلى هذه أن تباعد معناه أنه كان قريب إلى قرية الشر أوحى الله إلى هذه أن تباعد وإلى هذه أن تقارب انظر رحمة الله بعباده ولذلك لا تقنطوا من رحمة الله يخاطب العصاة المذنبون الذين أسرفوا على أنفسهم فالمهمة والهدف أن نأخذ بالقلوب إلى الله جل جلاله والوصية الأخيرة التي أختم بها هذه الكلمة أن نعمة من الله سبحانه وتعالى يتذكرها الإنسان إذا أخذ بحجز عبده عن النار بسببك تصور لو أن الله قيضك بإنسان في غيه وفجوره وانتشلت من هذا الغي والفجور إلى رحمة الله سبحانه وتعالى التنبيه على نقاط مهمة مثل مثلا جذب الناس إلى حلق العلماء يعني ما نقتصر على الأداء العملي لابد من التوجيه قد ترى أمامك إنسانا عاصيا فتدل على حلقة عالم تدل على ما يعين على تجديد التوبة على الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى لا نقتصر على الإجراء الشكلي ينبغي أن يكون عندنا توجيه ويكون عندنا إرشاد ودلالة إلى الخير ما استطعنا إلى ذلك السبيل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا مما وفق للقول السديد والعمل الصالح الرشيد، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء شهيد. وأسأل الله العظيم أن يجزي المشايخ ويجزيكم كل خير على ما تكبدتم من مشقة الحضور. وختاما أسأل الله العظيم أن يجعل ما قلناه وعملناه خالصا لوجهه الكريم ليس فيه لأحد سواه حظ ولا نصيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك
على كل خير وأجزل له الأجر والمثوبة وجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وشكر الله مسعاه ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما قال وجعله حجة لنا لا حجة علينا. والآن أترككم مع الأسئلة لمدة 20 دقيقة تقريبا ومع فضيلة الشيخ رباح، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، تكلمت عن الإخلاص فكيف نحصله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما الإخلاص ما بعد، فإن الإخلاص لله عز وجل نور يقذفه الله في القلوب، ومن أعظم الأسباب التي تعين على الإخلاص أن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يجعل أقوالك وأعمالك خالصة لوجهه الكريم، فإننا لا نستطيع بحولنا وقوتنا أن نكون مخلصين، ولكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما توفيقي إلا بالله. فإذا افتقرت إلى الله أغناك، وإذا علم الله أنك تحب الإخلاص وفقك ويسر لك. ولذلك أكثر من دعاء الله، اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك، دائما تكثر منها. إذا خرجت من بيتك الصباح تكثر من هذا الدعاء، إذا كنت في مظان الإجابة كالسجود بين الأذان والإقامة التي ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة، تدعو الله أن يجعل قلبك مخلصا لوجهه الكريم، وتعتذر إلى الله في كل رياء وكل شرك في عملك وقولك حتى ينفعك الله برحمته وييسر لك هذا الأمر العظيم. الأمر الثاني مما يعين على الإخلاص كثرة قراءة القرآن مع التدبر والتأمل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. فالإخلاص من عمل القلوب، ويحتاج الإنسان إلى هذه من يهديه إليه هو القرآن، فإنه قل أن تجد إنسان يكثر من تلاوة القرآن إلا عمر الله قلبه بالإخلاص، لأن القرآن فيه الوعد والوعيد والبشارة والإنذار والتخويف والتهديد، فتنكسر ويكسر القلوب لله جل جلاله. القرآن يخرجك من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وينزعك من العباد إلى رب العباد سبحانه لا إله إلا هو. ولذلك إذا أردت الإخلاص أكثر من تلاوة القرآن، أولا الدعاء، ثانيا كثرة تلاوة القرآن، ثالثا زيارة المقابر، تجعل لك ولو في الأسبوع مرة واحدة تزور فيها المقابر، تنظر حتى تحتقر الدنيا هذه التي أنت فيها، فتصبح أعمالك وأقوالك لهذا الذي أنت قابل مقبل عليه. وتذكر دائما أنك في مثل هذه اللحظة ستمر عليك وأنت رهين الأجداد والبلاد، لا مال ولا بنون، لا يكون للإنسان إلا ما عمل وأراد به وجه الله جل جلاله. فلذلك من الأمور التي تعين الإخلاص كثرة ذكر الآخرة، إنا أخلصناهم بخالصة، ما هي؟ كأن سائلا سأل ما هي؟ قال ذكر الدار. هذه من خاصة ما يصطفي الله عز وجل به، فإذا ملأ الله قلبك بذكر الآخرة أخلصت لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تجد إنسان قلبه مليء بالدنيا ويخلص أبدا، القلب وعاء إما دنيا وإما آخر. فمن الأسباب التي تعين على الإخلاص كثرة ذكر الآخر. من الأمور التي تعين على الإخلاص قراءة سير العلماء، ينبغي على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما يخلو في يومه، فعندك كتب في مثل سير أعلام النبلاء، مثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير، هذه الكتب قراءة التاريخ، قراءة سير السلف الصالح، لأنها تحني في النفوس الهمة العالية للخير، ثم تضعك أمام قدوة. ولذلك قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، قصص الصالحين تثبت الفؤاد تثبت القلوب. فمن الأمور التي تعين على الإخلاص قراءة سير العلماء. قال الإمام أبو حنيفة: سير العلماء أحب إلينا من كثير من مسائل الفقه. هذه من الأمور التي تعين على الإخلاص. يحرص الإنسان دائما على قراءة هذه السير. النقطة الأخيرة: استشعار عاقبة الإخلاص. تصور لو أنك واقف بين يدي الله جل جلاله وعرض على الله جميع ما قلت وما عملت، فقال الله لك سؤالا واحدا: هل أردت بهذا الوجه أو غيري؟ يعني أمر عظيم والله يا إخواننا، أمر عظيم. كان بعض السلف إذا قل له حدثنا يقول حتى تأتينا النية، ما يستطيع أن يحدث حتى يستشعر أنه يتحدث لله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول سفيان الثوري إمام العلم والعمل في زمانه: ما وجدت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. يعني ما كاذبت شيء أعظم ولا أشد من قلبي، إنها تتقلب علي. يعني ترى أصرفها للآخرة فتنقلب إلى الدنيا، إلى الناس، إلى حتى لو غيرت المنكر يأتيك يقول لك ما شاء الله شر الناس يذكرونك أنت كذا والله شيء طيب، وتسمع الذكر في المجالس ابتلاء ابتلاء تبشير. وقد تجد الرجل يخلص إلى آخر لحظة، فيأتي شخص يقول ما شاء الله فعل الله بك كذا وصنع الله بك كذا، فيعجب في ذلك. قال المصرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يخاف، وإياك وفتنة المدح والثناء، خاصة الذي يمدحك في وجهي، فاتق الأمور التي تحول بينك وبين الإخلاص. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال الثاني: هل تذمر الرجل من تجاهل أعماله وعدم الشكر على أعماله وظهور ذلك في نفسه رغبة للشكر، هل يكسر من إخلاصه وينكسه؟
إذا كنت تعمل لله فانتظر شكر الله جل جلاله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجره من أحسن عمله. فشهد الله من فوق سبع سماوات أن من عمل له عملا صالحا أنه لا يضيع أجر من أحسن عمله. فتحرص بارك الله فيك على أنك لا تنتظر إلا ثناء الله، ولا تنتظر إلا مدح الله عز وجل. فإذا فعلت ذلك فإن الله سيجعل لك مدح الدنيا والآخرة. في الحديث حسن بعض العلماء يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن للعبد سيتين، يعني سمعتين، صيت في السماء وصيت في الأرض، فإذا عظم صيته في السماء وضع له في الأرض. وهذا واضح، العلماء تجده في الأرض محبة وذكر، حتى كثير من العوام يسمعون بالشيخ فلان فيحبه ولم يره، قد يكون يحبه ولم يسمع منه كلمة، ولكن مما سمع من أقواله وأفعاله. لماذا؟ لأن الله وضع له الصيت في السماء ثم وضعه له في الأرض. فأنت إذا عملت ابتلاك الله، من ابتلاءات الله عز وجل أنه قد ينسي من فوقك أن يشكرك، قد يكون الله يشكرك، لأنه لو شكرك فكنت، فأصبحت تعمل للشكر، فقد يريد الله أن يطفي قلبك له جل جلاله، فما يجعل أحد يحسدك ولا أحد يشكرك، فتجعل واضع بصرك في الأرض مطاطئ الرأس كأنك مغمور لا أحد يشعر بك. والخفي له مكان عند الله سبحانه وتعالى، هذا العبد الخفي: طوبى لعبد آخر بعنان فرس إن كان في الساقة فهي في الساقة، آخر بعنان فرس، قالوا تقدم تقدم، قالوا تأخر تأخر، المهم أن يعمل في طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني: إحسان الظن. يعني من الأمور المهمة يا إخوان، سواء في أمور الدين والدنيا، إذا أحدث أن العيش يتسع وكان يقولون من سعادة الإنسان، دائما إذا وجدت شيئا يعتبر خطأ ممن فوقك أو من هو مثلك أو من هو دونك، التجس له مخرجا. سبحان الله، إذا كان مثلا حصل شيء أنك لم تشكر أو كذا، فقلت والله إنهم نسوني مشغولون، لعلهم لو كنت مكانهم لشغل، ثم هذا واجب علي ما أنتظر في شكر، لما تلتبس له مخرج يصبح قلبك يتسع. لكن بمجرد أن يضيق الإنسان هؤلاء ما يشكرون يبدأ يتذمر، فيدخل الشيطان عليه فيقول له أنت لا أحد يشكر عملك، إذا لا تعمل، ويبدأ والعياذ بالله تنحل عقد الخير منه عقدة، وتنحل عزيمة على الخير عقدة، لأنه يعمل للناس لا لرب الناس، صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الابتلاء، انتظر شكر الله واحمد الله جل جلاله أن صرف عنك فتنة المدح، خاصة في أمور الدين الإنسان يحرص على أنه ينتظر ثناء الله سبحانه وتعالى لا ثناء أحد سواه. فأنعم بها، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولله حكم. بعض العلماء قد يعيش في زمانه لا يحمده أحد، لكن يبقى الله. شيخ الإسلام ابن تيمية لو تقرأ سيرته كان أعداؤه خصوم من كل حدب وصوب، ولما توفي وضع الله له القبول من الذكر والتعظيم حتى إذا قيل شيخ الإسلام لا ينصرف إلا إليه، ابتداء من الله سبحانه وتعالى. قد يعلم الله أنه لو وضع لك الشهرة أمام الناس تفتن، ولذلك سبحانه ما أحلم وألطف وأرحم بعباده. نسأل الله العظيم أن يجعل قلوبنا له وأن يجعل شكرنا منه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يصاب المسلم بشعور الإحباط عندما يرى كثيرا من المحرمات والكبائر، وكذلك يجد من يورد عليه بعض حديث الفتن يقول هذا زمان الفتن، فيكون في عمله ضعف ويقل عمله، فما توجيهه؟
أما بالنسبة لكثرة المنكرات أو وجودها فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ثم إن وجود المنكر فيه حكم لله سبحانه وتعالى. أولا استدراج لأهل الفساد، لأنه يستدرج وهو سبحانه كيده متين وأملي لهم إن كيدي متين، ولذلك يستدرج الله عز وجل حيث لا يحتسب، حتى إنك ربما تمر على صاحب المنكر وهو يفعل المنكر وفي كل طمأنينة وارتياح، فأعلم أنه مستدرج. إذا رأيت صاحب المنكر أنه بلغ به أن يظهر المنكر وهو مرتاح مطمئن النفس لا يحس بشيء، فأعلم أن هذا من استدراج الله جل وعلا وكيده به، لأنه لو خاف لقل منكر، لكن يترك الله سبحانه وتعالى يعطيه القوة ويعطيه الجلد. الأمر الثاني أن ظهور المنكر يكون حكمة من الله سبحانه وتعالى بسبب اطفاء الإيمان من القلوب، ولذلك يقولون ذكر بعض العلماء عن الرجل أنه كان يسفح الدماء والعياذ بالله، سأل رجلا كان معه يعرفه بالخير، كان الرجل مستقيما في أول أمره، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وإياكم على طاعته وأن يزل قلوبنا بعد إذ هدانا. كان الرجل على استقامة، وفجأة والعياذ بالله أصابه فساد فانتهك الخمور حتى أصبح والعياذ بالله مستسلما بغي الفجور. الشاهد قال العالم لرجل كان معه: أرأيته حينما قتل أول مرة؟ قال نعم رأيته. قال ماذا أصابه؟ قال أصابه خوف. قال وفي الثانية؟ قال لم يبالي. في الثانية والثالثة لم يبالي. هذا أمر عجيب، يقول بعض العلماء لأنه لما نزع الإيمان من قلبه صلى الله عليه وسلم حس بالضيق، لأنه كان في سعة فانطلق إلى الضيق. فالمرة الأولى كبد عدو الله بسبب خروجه صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ورد في الحديث أن الإيمان يخرج منه حتى يصير كالغلة ثم يرجع إليه ناقصا على قدر من ترك من حدود الله. فالشاهد أن كثرة المنكر استدراج من الله سبحانه وتعالى لأهل الشر. ثانيا قوة لأهل الخير، لأن هذا أمر مسلم، حتى الحكماء يقولون قوة الخير بوجود ما يضاده. ولذلك انظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بمكة فجعل الله في وجه المشركين، انتقل إلى المدينة الأنصار والرجال والعدد والعدة وكل شيء يحتاج بين يديه، بين أمة تفديه لأرواحها بأبي أمي عليه الصلاة والسلام. الأنصار كانوا يحبونه وكانوا لا يرتاحون أن يمس بأذى صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك سلط الله عليه اليهود أن يكونوا بجواره والمنافقين يكونوا بجواره، فجمع الله له الكفر بين طائفتين، طائفة تظهر وطائفة تسر، حتى نعلم شعائر الإسلام، نعلم كيف نعامل. يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عجائب ما مر هذا الصحيحين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نجس من نجاسة الأنصار فاختصموا فيه، وكان صلى الله عليه وسلم حتى هموا أن يضربوا بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. يعني هذه فتنة ولا لا؟ في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وتقع الفتن ابتلاء من الله واستدراج. قضية الإفك عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاض فيه من خاض، وهذا يدل على أن الشر وجود ابتلاء حتى يظهر إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين وتنكشف على حقائق الناس. ولذلك لا بد من وجود هذا الابتلاء كثرة المنكرات. الأمر الرابع فيه خير لأهل الخير، ولذلك تنظر مثلا لما تمر، افرض أنك خرجت من بيتك فرأيت منكرا، ماذا سيكون في قلبك إذا كان هناك إيمان؟ ستتألم وتتمعر وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الغيظ الذي في قلبك قربة لله سبحانه وتعالى، وعمل صالح وشهادة منك أنك غير راضي على هذا. ولذلك يعني قد يكون وجود المنكر أيضا وجود المنكر ينبه. الآن لما ترى المنكر تخاف على نفسك وتخاف على أهلك وولدك. وآخر ما أختم به مثال من الأمثلة، لو أن الناس في السفينة والسفينة هادئة دون أمواج وهي على البحر دون أن تجد أي شيء يعثر صفها، هل يشعرون بمقدار النعمة التي هم فيها؟ قد يغفلون. لكن حينما يمرون بهذا الوضع فيروا أمام أعينهم سفينة تغرق وأناس تتلاطم بهم الأمواج، ماذا سيفعلون؟ سيحمدون نعمة الله عز وجل على ما هم فيه. فلذلك لكثرة الفتن لا تدعو الإنسان أن يتقاعس أو يضعف أو يجبن. لا، الذي يهمنا يا إخوان أن نبلغ رسالة الله وأن نؤدي أمانة الله. وهذه الأيام وإن عظمت فتنها لكن الأجر فيها عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للعامل فيهن مثل أجر 70. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. يقول العلماء مثل أجر 70 من الصحابة؟ قالوا نعم. توضيح ذلك قالوا في أيام الصحابة لو جئت تنكر منكر كل الناس معك وكل الناس تقول أنت على حق وهذا منكر وجزاك الله خيرا ويقفون معك ويشدون من أذن. لكن الآن إذا جاء الإنسان ينكر منكر قالت له الزوجة لا تنكر، لا أحتاج إلى مشاكل. قالوا له الأولاد لا تنكر. قال له الأخ لماذا أنت لماذا تنكر؟ ما لكم على الناس؟ ثم جاءهم مجتمع، ما هذا يا فلان؟ لماذا تؤذي الناس؟ لماذا تضيق على الناس؟ إذا تكلمت الزوجة وضيقت عليك أجر، إذا تكلم الابن وضيق عليه تحسن الأجر، المجتمع هكذا تأخذ أجر من هنا ومن هنا ومن هنا حتى تبلغ أجر 70. وهذا يدل على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذا الزمان. هذا يدل على فضله وشرفه، خاصة إذا كان الإنسان جمع الله له بين العلم والعمل والدعوة الصادقة الخالصة لوجه الله الكريم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل والله تعالى عنه.
شيخ لي جيران لا يؤدون الصلاة في جماعة، هل تبرأ الذمة بإرسال شريط أو فتوى أو كتاب للجيران أم لا بد من المناصحة؟
لا بد من المناصحة، لا بد أن تنصحهم وتشعرهم أنك غير راضي على ما هم عليه. تأتيهم وتزورهم أو تدعوهم إليك يزورونك وتجلس معهم وتقول لهم أنتم جيران وحقكم كبير علي ومن حقكم علي أن نتناصح وأن يذكر بعضنا بعضا. الصلاة مع الجماعة واجبة. قال صلى الله عليه وسلم لا أنا أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رصد. ويقول أعلى تكون الظلمة والسيل والمطر ومع ذلك قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رصد. حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا أمر عظيم جدا، يعني يبين لهم وينصح ويذكر. فإذا قمت الحجة عليهم فقد برئت ذمتك والله تعالى أعلم.
مثل حلق اللحى وإسبال الثياب وشرب الدخان، فكيف يكون الإنكار في مثل هذا الحال؟
تنكر قدر ما تستطيع. يعني مثلا لو رأيت إنسانا يحلق لحيته وجيته بأسلوب مؤثر وقلت له يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب وذكرته وبينت له هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أجر وقربة. كذلك أيضا إذا مثلا كان إعراضك عنه يؤثر فيه، يعني إذا عرضت عنه يتأثر تعرض عنه لأن الأمر بالشيء أمر بلازمه، فتنكر عليه على قدر ما تحمله من طاعة الله. لو رأيت إنسانا يشرب الدخان يا إخوان، يعني من أهم الأمور التي ينبغي الإنسان أن يعلم أن يجعلها نصب عينه أنه يعامل الله سبحانه وتعالى. ربما يجلس إنسان أمامك يشرب الدخان كرمك الله في وجهك، تصوروا يا إخوان، أولا لم يستحيك ولم يهابك ولم يجاملك، ماذا بقي له؟ ماذا تنتظر؟ هو على شذله أظهر الشر في وجهك ولم يبالي ولم يستحي ولم يقدر، فأنت أقم على حجة الله. لا نقول تضربه ولا نقول تؤذيه، أقم حجة الله عليه. قل له يا أخي اتق الله أولا في نفسك هذه التي تعذبها، وثانيا اتق الله في مالك الذي يسألك الله عز وجل عنه. يا أخي تذكر لو أنك الآن في قبرك هل ترضى أنك تشرب هذا البلاء؟ نقطة ثانية، بدل أن تأتي مباشرة بالتخويف ممكن أن تقول له أسأل الله العظيم أن يعافيك من هذا البلاء. لما تبدأ بالمودة تقول له أسأل الله أن يعافيك من هذا البلاء يحس أنك تراك الغريق، يقول لك آمين، ربما لا يجيبك. تقول له يا أخي خفف من هذا البلاء، بدل أن تشرب 10 5 أعطيه حل. ولذلك يقول العلماء لا تبين المنكر دون وضع حل له، ولذلك قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، هذا يشر المنكر، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ما اقتصر على تبيين المنكر، لأنك إذا بينت المنكر ولم تبين له الحل يقف حائر، ولذلك ينبغي أن تبين له الحل، تقول له يا أخي خفف، يا أخي ارفض بنفسك، لا تعذب نفسك، هذا أمر مهم جدا، يعني بالنسبة لمن يتعاطى المنكر خاصة في وجهه تصدع بالحق وتبين تعذر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يتعلق بك، يقول يا رب سل هذا رآني على المنكر ولم يصلحني. فالإنسان قدر ما يستطيع يبلغ رسالة الله بالأسلوب الطيب والتوجيه السديد، لعل الله عز وجل يعظم له الأجر بذلك والله تعالى.
كثير من الناس من التغيير باليد مقتصرا على رجال الهيئة، هل يكفي هذا إذا وجدت منكرا أتصل بالهيئة وتبرأ ذمتي بذلك؟
لا شك أنه إذا كان الهيئة تقوم بمهمتها وهذا هو الظن بها تتعاون معها، خاصة وأنك إذا غيرت بيدك قد يحصل أمور لا تحمد عقباها، يعني افرض أنك لو غيرت بيدك وجاء الرجل وجعلك معتديا عليه واستعدى عليك، حينئذ كن هناك جهاز مختص بتغيير المنكر وأمكنك أن تتصل به وأن تنسق معه، هذا أمر مطلوب، يعني يحاول الإنسان قدر الاستطاعة حتى لا يؤذى أهل الحق ولا يتسلط أهل الباطل عليه، فلذلك يتصل الإنسان ويغير. لكن لو كان الأمر ممكن الإنسان لحدوده أن ينكر ويغير بيده ولسانه مباشرة، يغير بيده ولسانه، لكن في الأمور التي تترتب عليها مفاسد أو تكون منها أضرار أو تفتح لأهل الشر سبيلهم فإنه ينبغي أن ينتقى هذا، يعني قدر المستطاع. ولذلك يدل على هذا قوله تعالى قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا ترادي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. انظر الآن هارون أمام العجل يعبد من دون الله، انتظر إلى مجيئه الذي قال انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم من السام، وأخذ في القوة حتى أخذ هارون ينكر عليه هذا، قالوا إنه إذا تيسر الإنكار باليد بوجود من يقوم به فالإنسان يتعاون مع الهيئة ويتصل به، وقد تكون هناك مصالح في هذا الأمر، لكن أن نترك الأمر بالمعروف نهائيا بناء على وجود الهيئة الأمر المعروف فلا، إنما يقوم الإنسان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بقدر استطاعته، فإذا أمنت المفاسد وتحققت المصالح فثم شرع الله تبدأ وتنكر وتبين بغض النظر عما سيكون من العواقب الحميدة أو الوخيمة. وأما إذا تيسر وجود من يقوم بهذا الأمر فإن الإنسان يحرص على إقامته الله تعالى. طبيعة
الشيخ كثرت الأوراق التي تبين حبك في الله سبحانه وتعالى ونيابة عن نفسي وعن زملائي الفاضل، نشكرك جزيل الشكر والامتنان على تشريف هذا المكان، وكثير منهم نطلب زيارتهم في المراكز الخاصة بهم ليستفيدوا من علمك بارك الله فيك، فنرجو أن تتحدث
عنه. جزاكم الله كل خير، وأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، أشهد الله على حبكم فيه، وأسأل الله بعزتي وجلاله كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا في رياض الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأشكر فضيلة الشيخ جزاه الله كل خير إن كان له الفضل بعد الله عز وجل، وكذلك شكري لكم جزاكم الله خير على حسن الظن، إلا والله يعلم الله عز وجل أني أدعو خجلا من حبي لكم وتقديري لكم، إن كنتم يعني في غنى مثلي صراحة ما شاء الله تبارك الله كثير منكم من أهل العلم والفضل، ولذلك الحقيقة يعني كم أنا مسرور وإن كنت أدوب من الخجل، لكن أسأل الله العظيم أن يجزيكم كل خير وأن يجمعنا في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله.